يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، وجهت وجهي إليك بقية الله، صلوات الله عليك، بك صلني، عنك لا تقطعني، بأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك، كل أملي نظرة من لطف عينيك، ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك، وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات أعرف إمامك، الحلقة 65 بعد 100. فاصل وبعده يحلو الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريف: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أخامني الله وأنا الحجة بن الحسن. نهاية المطاف. ها قد وصلنا إلى نهاية المطاف في مجموعة حلقات أعرف إمامك. تم الحديث في الحلقة الماضية في آخر جزء من أجزاء الصحيفة 6 من صحائف عقيدتنا السليمة، وبها اكتملت خارطة عقيدتنا وفقا لقرآنهم صلوات الله عليهم المفسر بتفسيرهم وفقا لحديثهم المفهم بتفهيمهم. وقد عرضت ما عرضت بين أيديكم منذ أول يوم من أيام شهر رمضان حتى وصلنا إلى أيام شهر ذي القعدة. في هذه الحلقة وصلت معكم إلى نهاية المطاف، ونهاية مطافنا يبدأ بهذا الجزء، الجزء الأول الذي هو خلاصة وثلاثة أسئلة، خلاصة سريعة لما تم عرضه وبيانه في مجموعة حلقات أعرف إمامك. بدأنا من الحلقة 102، هي أول حلقة كانت في أول يوم من أيام شهر رمضان. من حلقة 102 إلى حلقة 107 مقدمات لهذا البرنامج. لا أريد أن أحدثكم عن تلك المقدمات، يمكنكم أن تعودوا إليها، إلا أنني ألفت نظركم إلى أن تلك المقدمات ضرورية جدا جدا لأجل أن يكون التعامل مع مضامين البرنامج بشكل صحيح. فأنتم بحاجة إلى الاطلاع على تلك المقدمات وإلى دراستها والتدبر فيها بدقة، هي مهمة جدا كي تتحقق الفائدة من البرنامج بشكل أكبر. إذن من الحلقة 102 إلى الحلقة 107 مقدمات لخارطة العقيدة السليمة. أما خارطة العقيدة السليمة فإنها تبدأ من الحلقة 108 وتنتهي عند الحلقة 164، يعني عند الحلقة الماضية، عند حلقة يوم أمس. 102 إلى 107 مقدمات لن أحدثكم عنها، عودوا بأنفسكم إليها، تلك المقدمات ضرورية جدا. خارطة العقيدة السليمة تبدأ من الحلقة 108 وتنتهي بالحلقة 164. ما عرضته في هذه الحلقات وبينته بشكل واضح هو حدود خارطتنا العقائدية، التفاصيل لم أتوغل فيها كثيرا، إنما أردت أن أضع حدود العقيدة كي لا نتجاوزها، مثل ما قلت لكم في المقدمات وفي الحلقة الأولى من أنني سأعرض عقيدتي التي أعتقدها وأتمسك بها، أريد أن أحيا عليها وأريد أن أموت عليها. ما عرضته هو حدود خارطة العقيدة السليمة من المصادر التي تعرفونها. التفاصيل كثيرة وكثيرة جدا، ولو بقيت أتحدث لسنة أو سنتين أو أكثر فإن التفاصيل لن تنتهي. هذه تفاصيل القرآن المفسر بتفسيرهم، تفاصيل أدعيتهم وزياراتهم الهائلة جدا. أتحدث عن الأدعية والزيارات الهائلة العظيمة. لا أستطيع أن أتناول هذه التفاصيل في حلقات محدودة، فأنا بحاجة إلى برنامج طويل وطويل وطويل جدا. لكن كل تلك التفاصيل هي لن تخرج عن حدود خارطة العقيدة السليمة بأي وجه من الوجوه. هذا بحسب فهمي، بحسب عقيدتي، لا شأن لي بالآخرين، بحسب ما وصلت إليه من بحث ودرس وتحقيق في المعطيات التي أخذتها من المصادر الأصيلة الأصلية، من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم. جعلت خارطة العقيدة هذه في عدة صحائف عنونتها بصحائف العقيدة السليمة. الصحيفة الأولى كانت في الحلقة 108 والحلقة 109. أريد أن أكون شيعية. كيف أكون شيعية؟ لابد أن أعرف تعريف الشيعي. الشيعي تعريفه بنحو موجز وسريع هو العارف بإمام زمانه. هناك تفاصيل يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات بكاملها، إنني ألخص لكم المطالب. الصحيفة الأولى خلاصتها هي هذه: الشيعي هو العارف بإمام زمانه. بعد الصحيفة الأولى انتقلنا إلى الصحيفة الثانية من الحلقة 110 إلى الحلقة 112، عنوانها أصل الأصول، إنه إمام الزمن الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، هو أصل الأصول. لن أقول أكثر من ذلك. ومن الصحيفة الثانية انتقلنا إلى الصحيفة الثالثة، والتي تبدأ بالحلقة 113 وتنتهي بالحلقة 120، قيمة الدين فاطمة. أذكركم فقط بما جاء في الآية الخامسة بعد البسملة من سورة البينة: وذلك دين القيمة. تذكروا هذه الآية وتدبروا فيها، وتذكروا ما جاء في زيارتها الشريفة من أن عقيدتنا بدين محمد وعلي لن تصدق ولن تقبل إلا بقبول من فاطمة، إلا بتصديق من فاطمة، لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتها، إنها قيمة الدين، القيمة على الدين وعلى أهل الدين. فهذه الصحيفة الثالثة قيمة الدين فاطمة، من الحلقة 113 إلى الحلقة 120. وبعدها انتقلنا إلى الصحيفة الرابعة، شؤون النبوة الخاتمة، وتبدأ من الحلقة 121 وتنتهي بالحلقة 131. الشأن الأول: المنزلة المحمدية، إنها أعلى منزلة، أعلى رتبة، فبعد الله يأتي محمد في عقيدتنا صلى الله عليه وآله، ومحمد هو الاسم الأعظم للحقيقة المحمدية التي هي الاسم الأعظم للذات الأولى. لن أقول أكثر من هذا، إذا أردتم التفاصيل عودوا إلى الحلقات بكاملها، إنني ألخص لكم المطالب كي أسهل الأمر عليكم. الشأن الثاني: البعثة المحمدية، بعثة نبينا في حقيقتها الكاملة تتحقق في عصر الرجعة العظيمة، في زمان الدولة المحمدية العظمى. أما ما كان في مكة والمدينة إنها مرحلة التنزيل مقدمة لمرحلة التأويل التي تأخذنا متدرجة إلى عصر الظهور المهدوي، ومنه إلى عصر الرجعة العظيمة، وفي آخر هذا العصر الدولة المحمدية العظمى، حيث تتحقق بعثة نبينا ورسالة نبينا على أتم وجه وعلى أكمل ما يمكن أن تكون. ومن البعثة المحمدية التي هي الشأن الثاني من شؤون النبوة الخاتمة، انتقلت بكم إلى الشأن الثالث ما بين التنزيل والتأويل. ما بين التنزيل والتأويل في ثلاث حلقات حدثتكم عن مرحلة التنزيل زمان نبينا صلى الله عليه وآله التي نسخت بمرحلة التأويل والتي بدأت منذ بيعة الغدير وستبقى مستمرة إلى يوم القيامة. غاية الأمر أن مرحلة التأويل هي مرحلة تدرج وترقي، ومرحلة التأويل لابد أن تتذكروا من أنها نسخت مرحلة التنزيل. ولهذا قال رسول الله لأمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما: ستقاتلهم، ستقاتل الأمة على التأويل مثلما قاتلتهم أنا محمد على التنزيل. ومن الشأن الثالث ما بين التنزيل والتأويل انتقلت بكم إلى الشأن الرابع، إنها بيعة الغدير المحمدية، وحدثتكم عن وجهها الثابت وعن وجهها المتحرك. ووجهها المتحرك هو بيعتنا وعقدنا وعهدنا مع إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. مضمون بيعة الغدير المحمدية يحتاج إلى دراسة وإلى تفهم وإلى تدبر عظيم، فعودوا إلى تلكم الحلقات. ومن الشأن الرابع من شؤون النبوة الخاتمة انتقلت بكم إلى الشأن الخامس وهو الأخير، الأيام المحمدية، إنها أيام الله، يوم القائم، يوم الرجعة، يوم القيامة الكبرى. التفاصيل تجدونها في الحلقة 130 والحلقة 131. نذهب إلى فاصل. عن الهيثم بن واقد، عن مقرن قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: جاء ابن الكواء إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فقال: يا أمير المؤمنين، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، فقال: نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم، ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا، ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراط، فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه. إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه، ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه، فمن عدل
عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون. فلا سواء من اعتصم الناس به ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع.
إذن من الحلقة 102 من حلقات برنامج الخاتمة إلى الحلقة 131 عرضت بين أيديكم ثلاثة مقدمات للبرنامج، ثم بدأت بالصحيفة الأولى، أريد أن أكون شيعية، وانتقلت إلى الصحيفة الثانية أصل الأصول إمام الزمن الحجة بن الحسن صلوات الله عليه، ثم انتقلت إلى الصحيفة الثالثة قيمة الدين فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، ومن الصحيفة الثالثة انتقلت بكم إلى الصحيفة الرابعة شؤون النبوة الخاتمة المنزلة المحمدية البعثة المحمدية ما بين التنزيل والتأويل بيعة الغدير المحمدية الأيام المحمدية إنها أيام الله. ثم انتقلت بكم إلى صحيفة الخامسة والتي بدأت من الحلقة 132 وانتهت عند الحلقة 161. الصحيفة الخامسة عنوانها شؤون عقيدة التوحيد. الشأن الأول التأسيس. خلاصة ما ذكرته لكم في الشأن الأول من أن عقولنا محدودة لا نستطيع أن نتواصل مع الله، لذلك لا يحق لنا أن نصف الله بحسب عقولنا، إنما نصفه بحسب ما يصفه لنا المعصوم، وهذا هو التوحيد. التوحيد ما هو الله؟ التوحيد عقيدة وفكرة عن الله سبحانه وتعالى نأخذها من المعصوم فقط، أما أن التوحيد هو الله هذه إسقاطات الفكر الناصبي، هذه إسقاطات العقائد الناصبية. التوحيد عقيدة وفكرة عن الله سبحانه وتعالى نأخذها من المعصوم فقط. يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقة 132 كي تتذكروا المضامين التي عرضتها في تلك الحلقة في الشأن الأول من شؤون عقيدة التوحيد التأسيس الأسس. ثم انتقلت بكم إلى الشأن الثاني، إلى أركان عقيدة التوحيد، وبدأ الكلام في الحلقة 133 وانتهى عند الحلقة 146. فمن الحلقة 133 إلى الحلقة 146 كان الحديث عن أركان عقيدة التوحيد. الركن الأول التوحيد في أفق ما قبل الحقيقة المحمدية، قبل أن تخلق، قبل أن توجد، كان الله ولم يكن معه شيء، وكان هنا وقبل أن تخلق، أتحدث عن الحقيقة المحمدية. هذا الحديث ليس زمانيا، شرحته وبينته لكم. هذا حديث المراتب، ما هو بحديث الزمان؟ الزمان مخلوق متأخر عن هذه المراتب. الركن الأول التوحيد في أفق ما قبل الحقيقة المحمدية، كان الله ولم يكن معه شيء. الركن الثاني التوحيد في أفق الحقيقة المحمدية، بعد أن خلقها الله، بعد أن وجدت وكانت ولم يكن معها شيء من سائر الخلقيات التي خلقت منها، وأيضا كانت هنا، وهذه التعابير لا علاقة لها بالزمان، الحديث عن المراتب. الركن الثالث التوحيد في أفق عقيدتنا بأئمتنا وسادتنا محمد وآل محمد، ومر الكلام في هذا. هم وجه الله، نحن حينما نريد أن نتعامل مع الله نتعامل معهم، ليس لنا من طريق مباشر كي نتواصل مع الله، هو الذي فتح لنا هذا الباب. تذكروا واقعة سجود الملائكة لأبينا آدم، السجود كان لله لأنه كان بأمر الله، وآدم كان قبلة، والسر في اتخاذه قبلة أن نور محمد صلى الله عليه وآله قد أشرق فيه، فأصل السجود لنور محمد وهو بأمر من الله سبحانه وتعالى. تذكروا هذه المضامين، هذه المضامين تشرح لنا وتبين لنا بشكل واضح جدا معنى الركن الثالث من أركان عقيدتنا التوحيدية، التوحيد في أفق وجه الله الأعظم، في أفق اعتقادنا بإمامة أئمتنا محمد وعلي وفاطمة وأبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما الركن الرابع من أركان عقيدتنا التوحيدية، إنه التوحيد في أفق التطبيق النظري والعملي لمضامين التوحيد التي مرت في الأركان الثلاثة المتقدمة، حيث نطبق ذلك على عقولنا وقلوبنا، على أقوالنا وأفعالنا في كل شؤون حياتنا الدينية أولا والدنيوية ثانيا. ومن الشأن الثاني أركان عقيدة التوحيد، انتقلت إلى الشأن الثالث، إلى العبادة التوحيدية، وبدأنا من الحلقة 147، فكان الحديث عن مفهوم وحقيقة العبادة التوحيدية إلى الحلقة 151، 152، 152، الحلقتان ركزت فيهما الحديث على نية العبادة، لأن العبادة نية وتوجه وطقوس مع أحكام تلك الطقوس. الطقوس وأحكامها أمر موكول إلى مظانه، لكنني حدثتكم عن النية في العبادة وعن التوجه في العبادة. النية أساس العبادة، وأما التوجه فهو روح العبادة، أما الطقوس وأحكامها فذلك هو بدن العبادة، جسم العبادة. أخذت الصلاة مثالا، نية الصلاة لا كالتي علمنا إياها مراجع النجف، لا شأن لي بهرائهم. نية الصلاة حينما نقف للصلاة علينا أن نستحضر هذا المعنى عند تكبيرة الإحرام وقبل الشروع في التكبيرة، عند تكبيرة الإحرام أن نستحضر معنى أن الصلاة شرعت، شرعها الله ونحن نقوم بها، كي نتذكر إمام زماننا، إنها محطات تذكر لإمام زماننا. وأما التوجه فهو منسجم مع النية هذه، نحن نتوجه إلى إمام زماننا، نحن لا نعبده. من عبد الله بالتوهم فقد كفر، ومن عبد الاسم دون المعنى دون المسمى فقد كفر، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك، ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه فتلك العبادة عبادة أصحاب أمير المؤمنين حقا. مثلما نتوجه بأجسادنا إلى الكعبة، نتوجه بقلوبنا وعقولنا إلى إمام زماننا. نحن لا نستحضر صورة حسية من الآخر. حينما يسأل أحدكم الآن من إمامك؟ هل تعرف إمامك؟ ستجيبون وبسرعة، إنه الحجة ابن الحسن. أية صورة تستحضرون؟ تستحضرون صورة معنوية لإمام نصبه الله، هو وجه الله، لإمام هو أقرب الخلق إلى الله، لإمام ولايته ولاية الله وعداوته عداوة الله، لإمام طاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله. هذه الصورة المعنوية التي هي عقيدتكم في إمامكم، هي هذه الصورة التي تتوجهون إليها، مثلما تتوجهون إلى الكعبة. لماذا لا تشكلون على أنفسكم حينما تتوجهون إلى الكعبة وأنتم تتوجهون إلى أحجار؟ لو استحضرتم صورة الكعبة، هل يبطل استحضار الصورة صلاتكم؟ لا يبطل استحضار صورة الكعبة عند التوجه الجسدي لا يبطل الصلاة. حينما تتوجهون إلى اللا شيء لا تعتقدون ببطلان صلاتكم، حينما تتوجهون إلى أوهامكم بحسب دين محمد وآل محمد تلك عبادة كفر، ولكنكم لا تجدون ضيرا في ذلك. حينما تتوجهون إلى الألفاظ في سورة الفاتحة مثلا، تتوجهون إلى الألفاظ لأجل التدبر لأجل التفكر فيها، لا تجدون إشكالا في ذلك. الألفاظ تتوجهون إليها، اللا شيء تتوجهون إليه، صورة الكعبة أحجار الكعبة تتوجهون إليها، أوهامكم التي بحسب دين محمد وآل محمد إذا ما توجهنا إليها فالعبادة عبادة كفر، لا تجدون في ذلك إشكالا. المشكلة ليست فيكم، المشكلة في دين مراجع النجف، في هذا الدين القمامة، في هذا الدين القذارة. أنا ما جئتكم بشيء إلا من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم. مرت التفاصيل وعودوا إليها. نية الصلاة هي هذه. أستحضر هذا المعنى عند تكبيرة الإحرام. أنا أصلي لأنني أريد أن أتذكر إمام زماني، وهذا المضمون هو نفسه، هو التوجه، أنكم تتوجهون إلى إمام زمانكم بالمعنى الذي بينته لكم قبل قليل. لا تريدون ذلك، أنتم أحرار، توجهوا إلى أوهامكم، توجهوا إلى اللا شيء، توجهوا إلى أحجار الكعبة، توجهوا إلى الألفاظ، إلى ألفاظ الصلاة، توجهوا إلى أي معنى من المعاني التي تريدون أن تستحضروها. إنكم لا تتوقفون عند كل ذلك، لكن حينما أهتيكم بأحاديثهم وبكلماتهم تتوقفون عندها. هذا هو الذي فعله بكم مراجع النجف، هذا هو الذي فعله الطوسي وحوزة الطوسي والذين جاءوا من بعد الطوسي إلى يومنا هذا. أوجدوا دينا جديدا وعبثوا بدين محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من الآخر، النية نصلي لأننا نريد أن نتذكر إمام زماننا كي يبقى ذكر إمام زماننا حيا، هذه هي النية. وأما التوجه فإننا نتوجه إلى إمام زماننا الذي نخاطبه في دعاء الندبة الشريف، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. عبادتنا خالصة لله سبحانه وتعالى، الإخلاص لله أن نعبد الله كما يريد، أن نتوجه إلى الجهة التي يريد منا أن نتوجه إليها. وقد جئتكم بآيات الكتاب الكريم التي تصرح بالتوجه إلى وجه الله، وجئتكم بتفسيرها من علي وآل علي، من أن وجه الله هو صاحب الأمر، هو إمام زماننا. كل هذه التفاصيل عرضتها بين أيديكم، يمكنكم أن تعودوا إلى تلكم الحلقات كي تطلعوا على تفاصيلها مرة أخرى وتتدبروا في مضامينها وفحواها. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. العبادة نية وتوجه وطقوس مع أحكامها. حلقة 151-152 كان الكلام مركزا في النية، في نية العبادة بشكل عام، وفي نية الصلاة بشكل خاص، لأن الصلاة هي العنوان الأبرز والأوضح في عناوين العبادات. كان الكلام مركزا على النية في هاتين الحلقتين. من الحلقة 153 إلى الحلقة 157 كان الحديث مركزا وموجها إلى مفردة التوجه في العبادة بشكل عام وفي الصلاة بشكل خاص. ومثل ما قلت لكم، فإن التوجه في العبادة يمثل روحها، روح العبادة هو التوجه. بعد ذلك انتقلت بكم إلى الشأن الرابع من شؤون عقيدة التوحيد، التعمق في عقيدة التوحيد، من الحلقة 158 إلى الحلقة 161. أتمنى أن تعودوا لدراسة هذا الموضوع. هذا الموضوع موضوع حساس جدا، لأنكم إذا فهمتم هذا المفهوم، لا أتحدث عن تفاصيل التعمق ولا أتحدث عن مراتب التعمق، إنما أتحدث عن مفهوم التعمق نفسه، فإنكم إذا ما عرفتم من أن التوحيد لا يقف عند حد معين، تكونون قد وضعتم أقدامكم في الطريق الصحيح، لأن التوحيد ليس له من حد معين، هذا الذي علمونا إياه أن وضعوا قوالب للتوحيد في الدراسات الحوزوية جاءونا بها من النواصب. النواصب وضعوا قوالب للتوحيد. التوحيد في القرآن المفسر بتفسيرهم وفي حديثهم المفهم بحديثهم بتفهيمهم، التوحيد ليست له من قوالب محنطة. نحن في مرحلة التأويل ابتداء من بيعة الغدير، مرورا بعصر الحضور لأئمتنا، إلى الغيبة الأولى، إلى الغيبة الثانية، وقد مر وقت طويل من زمان الغيبة الثانية ونحن باتجاه عصر الظهور. هل ندركه لا ندركه ذلك أمر آخر، لكننا سائرون باتجاه عصر الظهور المهدوي، والتأويل في حالة تدرج في حالة ترق. عقيدة التوحيد لا تقف عند حد ضمن قوالب محنطة مثلما يفعلون في حوزة النجف. التوحيد الذي يدرس في حوزة النجف هو شرك وهو كفر في بعض وجوهه، لذا فهو محنط جامد لا صلة له بثقافة العترة الطاهرة. هذه قوالب الأشاعرة والمعتزلة. توحيد حوزة النجف توحيد معتزلي مدلس بشيء من ثقافة العترة الطاهرة. أين الجهة التي يكون فيها التعمق في التوحيد بالنسبة لتوحيد حوزة النجف؟ لا يستطيع دارس التوحيد بحسب منهج حوزة النجف أن يكون متعمقا بأي وجه من الوجوه. وهذا أدل دليل على بطلان توحيدهم. هذا هو توحيد المعتزلة، وهو أقرب ما يكون إلى توحيد مرحلة التنزيل. دققوا النظر في آيات العهد المكي، إنها تتحدث عن توحيد في أفق سطحي. في الوجه الأول من تلكم الآيات اقرأوا الأحاديث التي بقيت ودققوا النظر في صور العقيدة أيام العهد المكي قبل الهجرة، وقارنوا فيما بين الدين في مكة وبين الدين في المدينة، فإن دين المدينة قد نسخ دين مكة، وبقي التوحيد محدودا جدا سطحيا في مرحلة التنزيل. حتى انتقلنا إلى مرحلة التأويل ففتح الأمير أبواب التوحيد وتحدث عنها في أعمق ما يمكن أن يكون الحديث. أنا ما حدثتكم عن الخطب التوحيدية في نهج البلاغة الشريف ولا اقتربت منها، لأنني كما قلت لكم إنني في مقام رسم حدود خارطة العقيدة السليمة، لم أتوغل في التفاصيل. إذا أردت أن أتوغل في تفاصيل التوحيد حينئذ سأعود إلى الخطب التوحيدية العلوية في نهج البلاغة الشريف. صدقوني تجنن العقل إنني أتحدث عن جنون الحكماء، تجنن العقل تلك المضامين الجميلة والعميقة التي تحدث عنها سيد الأوصياء في الخطب التوحيدية، والتي وصل إلينا ما وصل إلينا منها في نهج البلاغة الشريف وفي غيره. لكنني أركز الحديث هنا على خطب سيد الأوصياء في نهج البلاغة. أتمنى أن أجد وقتا كي أعرض بين أيديكم شيئا من مضامين تلك الخطب الشريفة. إننا سنجد أنفسنا في جو توحيدي، وكأننا في حالة هي أقرب ما نكون فيها إلى معراج سماوي. تلك الخطب في تعمقها تأخذ العقول والقلوب في حالة عروج في معرفة أسرار التوحيد. وتذكروا، التوحيد ليس هو الله. تلك إسقاطات عقائد النواصب وإسقاطات عقائد ثولان النجف. حينما أقرأ الخطب التوحيدية في نهج البلاغة الشريف أتذكر حادثة ذكرها شيخنا الكليني في الكافي في الجزء الأول، حادثة مفصلة أشير إلى الجهة التي أتذكرها. ابن أبي العوجاء عبد الكريم ابن أبي العوجاء من كبار زنادقة عصر إمامنا الصادق، وكذلك ابن المقفع عبد الله ابن المقفع. في سفر لهما إلى الحجاز كلام دار فيما بين عبد الله بن المقفع وابن أبي العوجاء عن إمامنا الصادق. بعد ذلك ابن أبي العوجاء ذهب إلى إمامنا الصادق وطرح تساؤلاته وشكوكه وزندقته، وبدأ إمامنا الصادق يحدثه عن الله. بعد ذلك رجع ابن أبي العوجاء رجع مذهولا إلى ابن المقفع. أتدرون ماذا قال له؟ قال له: لقد حدثني جعفر بن محمد، حدثني عن الله حتى ظننت أنه سيظهر بيني وبينه، حتى ظننت أن الله سيظهر بيني وبينه في ذلك المجلس. هذا والإمام في مقام محاججة مع زنديق، فماذا تقولون لخطب علي في التوحيد، إذا ما جلسنا معها وتعمقنا فيها وتدبرنا فيها، صدقوني المعاني التي ستتجلى هي أعمق بكثير من هذا الذي تحدث عنه ابن أبي العوجاء، وهو يقول: لقد حدثني جعفر بن محمد وأقام الحجج حتى ظننت أنه أن الله سيظهر بيني وبينه في هذه اللحظة. فهذه القوالب التي وضعها معتزلة النجف، آيات الله العظمى للتوحيد، هي أدل دليل على بطلان توحيدهم. توحيد حوزة النجف توحيد معتزلي صرف، وضع في قوالب محنطة لا مجال فيه للتعمق بأي وجه من الوجوه. ولا يكذب عليكم أساتذتكم ومراجعكم من أنهم يحيطون علما بالتوحيد العميق لا يفقهون شيئا منه، كذابون هؤلاء. إذا كانوا يملكون شيئا من التوحيد العميق، أين هو؟ في أي كتاب ذكروه؟ في أي درس طرحوه؟ ما هم الآن؟ أتحدث عن المراجع الكبار، ما هم الآن قريبون من الموت، إذن في أي كتاب تحدثوا عن التوحيد العميق؟ درسوا من من الأساتذة؟ حتى تسألوا الأساتذة الذين درسوا عند هؤلاء المراجع درسوا التوحيد العميق. هؤلاء كذابون يضحكون عليكم، لا يفقهون من التوحيد إلا هذا التوحيد المعتزلي الذي هو شرك في بعض جهاته بحسب موازين العترة الطاهرة، وهو كفر في جهات أخرى من جهاته بحسب موازين العترة الطاهرة. وهذا كله قد بينته في برامجي السابقة، لا أتحدث عن هذا البرنامج، في برامجي الكثيرة المنتشرة. توحيد حوزة النجف، توحيد مراجع النجف، توحيد لا روح فيه. حاولوا أن تفهموا الأدعية والمناجيات التي عندنا وردتنا عنهم صلوات الله عليهم، حاولوا أن تفهموها في سياق التوحيد الذي درستموه، ستتحول هذه الأدعية إلى تبن، إلى خشب متعفن، لن يبقى فيها شيء من النورانية ومن الروحانية. لماذا؟ لأن التوحيد الذي تعلمتموه قذارة وسخ لا علاقة له بتوحيد محمد وآل محمد. ما هذه القضايا يمكنكم أن تطبقوها بأنفسكم. أنا أتحدث مع الأساتذة ومع الطلبة في الحوزة، في حوزة النجف. ما تدرسونه طبقوه على الأدعية والمناجيات، طبقوه على الزيارات الشريفة، ستتحول الأدعية والمناجيات والزيارة إلى تبن، إلى خشب متعفن لا معنى له. لماذا؟ لأنكم تأتون بقذارة وبوسخ تلقونه على هذه الأدعية الكريمة وعلى هذه الزيارات الشريفة. لكن خذوا مضامين التوحيد التي طرحتها في هذا البرنامج وافهموا الأدعية والمناجيات والزيارات وفقا لها، ستجدون النورانية متدفقة في مضامين هذه الأدعية، وستجدون الروحانية والحياة المعنوية واضحة تخرج إليكم من كل زاوية من زوايا هذه الأدعية. جربوا جربوا، لا شأن لكم بي. المضامين التي طرحت في هذا البرنامج ما جئتكم بها من جيبي الخاص، إنها من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن أحاديثهم المشروحة بأحاديثهم، واعتمدت لغة عربية فصيحة بليغة في الفهم، ما خرجت عن قواعد الأدب العربي، فهم سادة الفصاحة وسادة البلاغة وأمراء الأدب، ما خرجت عن فصاحتهم وبلاغتهم وعن أدبهم العالي، ولا أخذتكم بعيدا عن منطق العقل الواضح. خذوا هذه المعاني وافهموا الأدعية والزيارات وفقا لها، وبعد ذلك جربوا أن تفهموا الأدعية والزيارات وفقا لهذا الهراء، لهذا التوحيد المعتزلي الذي عليه مراجعكم. هذا توحيد القمامة، توحيد المزبلة الذي أنتم عليه. هذا الأمر افعلوا بأنفسكم، ستجدون أن الحياة واضحة بكل معالمها. أتحدث عن الحياة الدينية، عن الحياة العقائدية، ستجدون الحياة واضحة بكل معالمها في المضامين التي شرحتها لكم ووضعتها بين أيديكم في هذا البرنامج فيما يرتبط بعقيدة التوحيد. وستجدون موت الدين، ستجدون الطعم الخبيث لمضمون عقيدة توحيدكم إذا ما أردتم أن تفهموا الأدعية والزيارات وفقا لذلك. لا أريد أن أتحدث كثيرا في هذه الجهة، عليكم أن تعودوا إلى تفاصيل ما عرض من شؤون عقيدة التوحيد في هذا البرنامج، مع ملاحظتي أنني لم أتعمق. عرضت حدود عقيدة التوحيد ضمن حدود خارطة العقيدة السليمة، هذا كل الذي قد قمت به. حينما وصلنا إلى الحلقة 161 انتهت الصحيفة الخامسة شؤون عقيدة التوحيد، وصلنا بعد ذلك إلى الصحيفة السادسة وهي الصحيفة الأخيرة، إنها البراءة، العقيدة الفاعلة الحية، من الحلقة 162 إلى الحلقة 164. حدثتكم عن أركان عقيدة البراءة، ومن أن الركن الركين والركن الوثيق هو البراءة الفكرية، تأخذ نسبة مئوية من مساحة عقيدة البراءة في ضوء ثقافة العترة الطاهرة، تأخذ مساحة تصل إلى أكثر من 99%. أما الأركان المتبقية فهي أقل من 1%، وهي الأخرى يتقوم جوهرها بجوهر البراءة الفكرية. فهناك البراءة العاطفية، وهناك البراءة العملية، وهناك البراءة القولية. وعقيدة البراءة لها وجهان: وجه ثابت يرتبط بتأريخنا العقائدي، ووجه متحرك يرتبط بواقعنا العقائدي المعاصر. وأصررت عليكم كثيرا أن تتبرأوا من منهج حوزة النجف، من منهج مراجع النجف وكربلاء. هذه خلاصة سريعة وجيزة للتفاصيل التي بينت في صحائف العقيدة السليمة، والتي تشكل حدود خارطة تلك العقيدة. هذه هي عقيدتي. عقيدتي لن تتجاوز هذه الحدود، لكنها في أعماقها تذهب بعيدا في التفاصيل. التفاصيل كثيرة جدا، ومع كثرتها ولا أستطيع أن أحيط بكل التفاصيل، لا على سبيل التطويل ولا على سبيل الإيجاز. هذا أمر مرتبط بتفاصيل القرآن المفسر بتفسيرهم، وبتفاصيل منظومة أدعيتهم وزياراتهم، وبتفاصيل الآلاف المؤلفة من أحاديثهم، ما بين خطب طويلة، ما بين روايات مفصلة، ما بين كلمات موجزة، ما بين مناقشات، ما بين إجابات وأسئلة، إلى كل الذي وصلنا منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الحكاية طويلة مفصلة، لكن كل تلك التفاصيل تحكم بهذه الحدود التي بينتها لكم. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال: كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال: موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن هذه خلاصة وجيزة ووجيزة جدا، وضعتها بين أيديكم، لخصت فيها أهم المطالب في كل ما قدمته لكم في صحائف العقيدة السليمة. أتمنى أن تكون هذه الخلاصة نافعة مفيدة، لكنها لا تكفي، لابد أن تعودوا إلى التفاصيل التي ذكرت في تلك الحلقات. نحن سنعيد هذه الحلقات إذا ما اكتملت حلقات هذه المجموعة وتم الحديث في نهاية مطافها، وها أني في الجزء الأول من نهاية مطافها. إذا ما تم الحديث وانتهت مجموعة الحلقات هذه، أتحدث عن مجموعة حلقات أعرف إمامك، سنعيد الحلقات الأخيرة. أولا أتحدث عن حلقات البراءة ونهاية المطاف، وهي حلقات مهمة جدا، وبعد ذلك نعود إلى مجموعة حلقات التوحيد. وإذا ما سنحت فرصة بعد إعادة بث حلقات التوحيد، سنعيد بث مجموعة الحلقات كلها إن شاء الله تعالى. أتمنى عليكم إذا ما أعيدت هذه الحلقات أن تتعاملوا معها وكأنها حلقات جديدة عليكم. أنا لا أضع شيئا في جيبي، أنا أريد الفائدة لكم، فليس من شيء سيدخل في جيبي. إذا تابعتم الحلقات أو أعرضتم عنها، هذا أمر راجع إليكم، لكنني أتمنى عليكم ذلك لأجل فائدتكم. قلت لكم في بداية الحلقة هذه من أننا وصلنا إلى نهاية المطاف، وهذا هو الجزء الأول في هذه الحلقة، يشتمل على خلاصة وثلاثة أسئلة. الخلاصة وقدمتها، أما الأسئلة الثلاثة لا أدري هل سأتمكن من الإجابة عليها، ولا أعتقد ذلك لأنني أرى الوقت يجري سريعا. سأحاول أن أجيب وأنا والوقت. سأختصر الأجوبة بقدر ما أستطيع. السؤال الأول، هذه الأسئلة اخترتها من أسئلة كثيرة وصلتني أثناء فترة البرنامج، فاخترت ثلاثة أسئلة لأنني وجدتها مفيدة مهمة ترتبط ارتباطا مباشرا بالذي أتحدث عنه، وكي لا أكون قد أهملت كل الأسئلة مع اعتذاري الشديد، اعتذاري الشديد لأنني لا أملك وقتا للإجابة على كل الأسئلة التي وردت إلي، لذا اخترت أهمها من وجهة نظري. السؤال الأول سؤال مهم، إنني ذكرت في طوايا حديثي في شؤون عقيدة التوحيد من أن هذا العنوان، هذا اللفظ الله، ما يصطلح عليه لفظ الجلالة الله بحسب ثقافة قرآنهم المفسر بتفسيرهم وثقافة حديثهم المفهم بتفهيمهم، فإنه يطلق على الذات الأولى بحسبها، ويطلق على الحقيقة المحمدية بحسبها، ويطلق على الإمام المعصوم بحسبه. فمعنى الله حينما نطلقه على الذات الأولى يختلف 100% عن معنى الله الذي يطلق على الحقيقة المحمدية، وكلاهما يختلفان بدرجة 100% إذا ما أطلقنا لفظ الله على الإمام المعصوم. هذا اللفظ حين يطلق على الإمام المعصوم المراد أنه وجه الله، لكن هذا الإطلاق يطلق عليه وجئتكم بآيات من الكتاب الكريم وبروايات وأحاديث من تفسيرهم لقرآنهم. مر هذا الكلام وأعتقد أن كلامي كان واضحا ودقيقا جدا، وقد شددت على قضية حفظ المقامات وعلى قضية تعدد الحيثيات، وكل هذا مر تفصيله وبيانه، لا أريد أن أعيد مرة أخرى. السؤال الذي يسأله السائل العزيز من أنه هل هناك من ضابطة أو قاعدة للتمييز والفصل في محاولة معرفة إطلاق هذا العنوان في آيات الكتاب الكريم أو في الأدعية والزيارات؟ هل هناك من قاعدة من ضابطة نستطيع على أساسها نعرف أن هذا العنوان في هذه الآية الله يراد منه الذات الأولى، وفي هذه الآية يراد منه الحقيقة المحمدية، وفي هذه الآية يراد منه الإمام المعصوم؟ هل هناك من ضابطة أو قاعدة نستطيع على أساسها أن نميز ذلك؟ فهل هناك ضابطة أو قاعدة للتمييز والفصل كي لا يحصل الخلط؟ هذا هو السؤال بشكل مختصر. إنني ما قرأت الرسالة بكل تفصيلها، لكن جوهر الكلام هو هذا، هذا نصه. فهل هناك ضابطة أو قاعدة للتمييز والفصل كي لا يحصل الخلط؟ الخلط في فهم دلالة هذا العنوان الله، هل المراد الذات الأولى هنا؟ هل المراد الحقيقة المحمدية؟ هل المراد الإمام المعصوم؟ مع ملاحظتي أن كل إطلاق بحسبه الله الذات الأولى معناه يختلف بالكامل عن الله الحقيقة المحمدية، وكلاهما يختلفان بالكامل عن الله الإمام المعصوم. هذا المنطق ما هو من عندي؟ جئتكم بآيات وجئتكم بروايات وأحاديث. عودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع من هذا البرنامج وتدبروا فيها. أعود إلى سؤال السائل العزيز، هل هناك من ضابطة من قاعدة؟ الجواب للأسف لا نملك قاعدة لغوية وضابطة لغوية لهذا الاستعمال لهذا الأمر. أمر طبيعي، نحن نتحدث في أجواء الغيبيات، نحن نتحدث عن عقيدة غيبية، نحن نتحدث في مضامين لا يمكن أن نجد لها ضابطة لغوية. قد يقول قائل إذن هذه الفوضى. نعم هي الفوضى ليست بسبب الدين نفسه، هي الفوضى بسبب تحريف الدين. آتيكم بمثال وبعد ذلك أكمل حديثي. هذا العنوان الصادق، هذا العنوان الصادق يطلق على إمامنا جعفر بن محمد، فهو الصادق. ويطلق على رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي كان معروفا في الجاهلية قبل الإسلام، كان معروفا بالصادق، وكان معروفا بالأمين، وكان معروفا بالصادق الأمين. هذه أسماء محمد في الجاهلية عند عرب الجاهلية، فمحمد هو الصادق، ومحمد هو الأمين، ومحمد هو الصادق الأمين صلى الله عليه وآله. فصادق من أسماء محمد، وصادق اسم لامع علم لإمامنا جعفر، وصادق من أسمائهم جميعا. القرآن في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد المئة من سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصادقون محمد، علي، فاطمة، أبناؤها المجتبى إلى القائم، هؤلاء هم الصادقون. من خلال البلاغة والأدب وبحسب الروايات والنصوص، فمن خلال البلاغة والأدب فإن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يوجب علينا أن نكون مع أناس يوصفون بالصادقين مجازا. يمكننا أن نصف المؤمنين عموما بالصادقين، لكن المؤمنين لا يوصفون بالصادقين حقيقة. فالصادق الحقيقي هو الذي يكون صادقا في ظاهره وباطنه، يكون صادقا في عمله من الأول إلى الآخر وفي نيته. المؤمن قد يكون صادقا في نيته لكنه قد لا يكون صادقا في عمله، يتعرض عمله للخلل. من هنا كانت نية المؤمن خيرا من عمله. الصادق الحقيقي الذي لا يخبر بأي وجه من الوجوه وفي أي حال من الحالات إلا بالصدق المطلق الكامل، إلا في حالات الاستثناءات والأولويات كالتقية والمدارات، وتلك الحكمة، وحينئذ سيكون الكلام الذي يقال هو الصدق بعينه، لأن الصدق يدور مدار الحكمة. الصادق هو الذي يكون علمه صادقا حقيقيا واقعيا في كل شيء، يعني أنه لا يجهل شيئا. هذه المعاني لا تنطبق إلا عليهم فقط. ومن هنا فإنه ليس منطقيا أن الله يأمرنا أن نكون دائما مع أناس يمكن أن يكذبوا، يمكن أن يجهلوا، يمكن ويمكن. الصادقون هنا صادقون حقيقيون، ولذا أمرنا وكونوا مع الصادقين، كونوا دائما على طول الخط. فهؤلاء هم من اللغة فقط. أما إذا أردنا أن نعود إلى الروايات فالروايات واضحة فيهم صلوات الله عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هؤلاء هم. إذن الصادق هو رسول الله، محمد هو الصادق، وصادق هو إمامنا جعفر، والصادق هو إمام زماننا الحجة بن الحسن، وكلهم صادقون. وكونوا مع الصادقين، محمد صادق، علي صادق، فاطمة صادقة، وهكذا إلى الحجة بن الحسن. وجعفر الكذاب، قيل له الكذاب تمييزا له في هذا السياق. والصادق من أسماء الله سبحانه وتعالى أيضا. عودوا إلى دعاء الجوشن الكبير، إلى المقطع 20، إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، المقطع 20 من دعاء الجوشن الكبير. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا خالق الخلق، يا صادق الوعد، من أسمائه سبحانه وتعالى صادق الوعد، فهو صادق الوعد، ومحمد صادق الوعد، وجعفر إمامنا صادق الوعد، وإمام زماننا صادق الوعد. وفي المقطع الحادي والستين من دعاء الجوشن الكبير، اللهم إني أسألك باسمك يا خالق يا رازق يا ناطق يا صادق، يا صادق، يا خالق يا رازق يا ناطق يا صادق، يا فالق يا فارق، يا فاتق يا راتق، يا ناطق يا صادق. الله هو الصادق، الله هو صادق الوعد، هذه أسماء الله. فالصادق هو جعفر ابن محمد، والصادق هو محمد المصطفى أيام الجاهلية صلى الله عليه وآله، والصادق هو الحجة ابن الحسن، وصادق هو الله. إنكم لن تجدوا مشكلة في التمييز، لماذا؟ لأنكم تستطيعون أن تستكشفوا ذلك من خلال القرائن التي تعلمتموها في سياق ثقافتكم الدينية، فهذا الأمر موجود في ثقافتنا الدينية. أما بالنسبة لاستعمال هذه اللفظة المقدسة الله، فقد أخفيت المؤسسة الدينية، أخفت هذه المضامين وأنكرتها، لأنها في الحقيقة لا علاقة لها بدين محمد وآل محمد. جاءونا بدين القذارة، بدين سقيفة بني ساعدة، جاءونا بتوحيد القمامة، بتوحيد المعتزلة، وتركوا توحيد العثرة الطاهرة. قد يقول قائل: المعتزلة فيهم حكماء، فيهم فلاسفة، لماذا تقول عنهم هكذا؟ أنا أقايسهم بالعترة الطاهرة. شنو معتزلة؟ شنو فلاسفة؟ شنو حكماء؟ شنو بطيخ؟ أنا أقايسهم بالعترة الطاهرة. قمامة كثير عليهم، نعل مقطعة كثير عليهم، من هم هؤلاء؟ أنا أقايسهم بالعترة الطاهرة، أقايسهم بمحمد وآل محمد، لا شأن لي بهم، أتباعهم أصحابهم يقدسونهم، ذلك أمر آخر. أنا لا أتحدث هنا في شأن بشري عادي، أنا أتحدث في شؤون إلهية عظمى. لن يكون المؤمن مؤمنا حتى يرى الخلق إلى الله كالأباعر، وبعد ذلك يعود إلى نفسه فيراها دون ذلك. هذه الثقافة التي ثقفنا عليها في أجواء العترة الطاهرة. على أي حال، المثال الذي جئتكم به فيما يرتبط باسم الصادق، تلاحظون أنكم تستطيعون أن تميزوا في استعماله من دون قاعدة أو ضابطة لغوية. لماذا؟ لأن القرائن التي على أساسها تميز المعاني موجودة في الثقافة الشيعية العامة. ما حجب هذا الموضوع؟ فهناك من القرائن التاريخية، هناك من القرائن الأدبية، هناك من القرائن العقائدية. الثقافة الشيعية المنتشرة في الوسط الشيعي العام، حينما طالبتكم ولا زلت أطالبكم، ليس أمرا مني إنما هي نصيحة لكم، أن تحركوا باتجاه تشكيل تيار فكري مجتمعي عقائدي هو الذي سينفعكم في هذا الأمر. الدين يخاطب العقل، يخاطب عقلي وعقلكم. من هنا نستطيع أن نحصل العقيدة في مستوى معين من خلال القراءة، من خلال الدرس والتدريس والتعلم والتعليم، من خلال البحث والتحقيق. يمكننا أن نتعلم ما نتعلم من عقيدتنا من خلال القراءة والتعلم والإنصات، من خلال هذا البرنامج وغيره يمكننا أن نتعلم. فهذا الخطاب الديني يخاطب العقل، لكن هذا لا يكفي في تحصيل العقيدة بشكل كامل. فالخطاب الديني في الوقت نفسه يخاطب الروح، يخاطب القلب، يخاطب الوجدان. ومن هنا فإن العقيدة كي تستقر في القلب هي بحاجة إلى معاناة نفسية، إلى تواصل روحي مع محمد وآل محمد كي تستقر العقيدة في القلب. تستقر العقيدة في العقل من خلال القراءة والدراسة والإنصات والتدبر والبحث والتحقيق، لكنها لا تستقر في القلب، تحتاج إلى خطاب آخر، إلى خطاب وجداني يدخل العقيدة إلى القلب. وكذلك نحتاج إلى خطاب يوجه إلى الأمة، فالخطاب الذي يوجه إلى العقل يوجه إلى العقل الفردي، والخطاب الذي يوجه إلى القلب يوجه إلى القلب الفردي، إلى عقلي أنا، إلى قلبي أنا. وهناك خطاب يوجه للأمة، يوجه إلى وجدان الأمة، إلى الروح الكبيرة للأمة. هذا الخطاب هو الذي ينشر الثقافة العامة. هذا هو الذي نفتقده، لأن هذا الموضوع لم يكن جزءا من الثقافة العامة بالضبط، كما هو الحديث عن النية التي حدثتكم عنها، كما هو الحديث عن التوجه، عن التوجه في العبادة. لم يكن شيئا متوفرا في الثقافة العامة. أنتم لا تستغربون أن تتوجهوا إلى القبلة بأبدانكم، تتوجهون إلى أحجار، وإذا كنتم في المسجد الحرام نفسه فأنتم في مواجهة الأحجار مباشرة، تتوجهون إلى أحجار، لكنكم لا تثيرون إشكالا من أنكم ربما تقعون في الشرك، مع أنكم لا تستحضرون الله في أذهانكم، تتوجهون إلى الأحجار وإلى اللاشيء. لماذا؟ لأن هذه المفردات هي جزء من الثقافة العامة للأمة، فلا تجدون إشكالا في ذلك. وهذه النية الغريبة الخرقاء التي هي فبركة شيطانية، أصلي صلاة الصبح قربة إلى الله، هذه النية المضحكة، هذه تعتبرونها جزءا من دينكم، مع أنه ليس هناك من عين ولا أثر لها، لا في القرآن ولا في حديث العترة. النية التي جئتكم بها من مضمون قرآنهم ومن مضمون حديثهم، ونقلتها لكم نصا من حديثهم من رواياتهم ومن كتبنا القديمة الأصلية التي لا نشك فيها على الأقل بالنسبة لي. تستغربونها وربما لا تستطيعون أن تؤدوها. لماذا؟ لأنها لم تكن جزءا من الثقافة العامة. من هنا جاءت الخطابات الدينية في كثير منها موجهة إلى الأمة لأجل أن تكون الثقافة ثقافة عامة، لأن العقائد لا تصنع في الجو الخاص، العقائد تعلم في الجو الخاص. يمكنني أن أعلم عقيدتي من خلال عقلي، أن أتلامس معها بدرجة وأخرى من خلال قلبي، لكن الذي يركزها حتى تكون بديهية الأجواء العامة، أجواء الثقافة العامة. لهذا السبب منذ 40 سنة وأنا أصر على هذه المفردة، من أننا بحاجة إلى تغيير العقل الشيعي. ومنذ 40 سنة صدقوني وربما أكثر أخطط لتغيير العقل الشيعي، ربما نجحت بشكل جزئي في جهة معينة في طبقة معينة من واقعنا الشيعي، من أولئك الذين يتذوقون هذا الطرح وهذا الفكر. المشكلة هنا حينما يتغير العقل الشيعي وفقا لمفردات ثقافة العترة الطاهرة، فإن الثقافة الصحيحة ستكون منتشرة، وحينئذ لا يطرح مثل هذا السؤال. لماذا لم يطرح سؤال بخصوص اسم الصادق؟ فهو من أسماء الله ومن أسماء محمد ومن أسماء الأئمة جميعا. لماذا نستطيع أن نميز في كل تلك الاستعمالات؟ لماذا لم يطرح سؤال بهذا الخصوص؟ وهذا يمكنكم أن تعمموه على سائر المصطلحات والعناوين والمفردات التي هي شائعة في الثقافة الشيعية العامة، لكن حينما تعزل الحقائق وتطمس وتطمر يطرح مثل هذا السؤال، وللأسف ليس هناك من قاعدة أو ضابطة لغوية، لأننا نتحدث عن عقيدة غيبية. لكنني يمكنني أن أقول للسائل من خلال الأحاديث التفسيرية، يمكننا أن نشخص جانبا من هذه المضامين، من هذه الإطلاقات، من إطلاق هذه اللفظة المقدسة على الذات الأولى، على الحقيقة المحمدية، على الإمام المعصوم. من خلال الأحاديث التفسيرية ومن خلال القرائن المقالية أو الحالية في السياق القرآني أو في السياق الحديثي، لكن هذا لا يشكل قاعدة أو ضابطة كلية في كل الأوقات. مشكلتنا هو في عدم وجود ثقافة عامة. هذه الحقائق غيبت، غيبها سرابيت النجف كما يصفهم صاحب الأمر بالسباريت من الإيمان، سباريت من الإيمان لا إيمان لهم. لماذا؟ لأنهم نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم، كأنهم لا يعلمون. في الرسالة الثانية التي بعث بها صاحب الأمر للشيخ المفيد وصفهم، وصف هؤلاء بالسباريت، بالسباريت من الإيمان، في لهجتنا الشعبية العراقية يعني سرابيت. حينما أصفهم بالسرابيت إنني جئت بهذا الوصف من إمام زماننا، هو الذي وصفهم بالسباريت من الإيمان. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. لاحظتم من خلال الإجابة على السؤال المتقدم الذكر مدى الضرر الذي ألحقته بنا حوزة الطوسي. لقد دمرت ديننا، دمرت عقائدنا، دمرت عبادتنا، دمرت كل شيء، وجاءتنا بدين قمامة من مزابل النواصب. هذا هو الذي أخذناه من حوزة الضلال، من الحوزة البترية بامتياز، حوزة بترية بامتياز، إنها حوزة الطوسي. كانت بترية، أسست بترية وبقيت بترية ولا زالت بترية إلى هذه اللحظة، وبحسب أحاديثهم صلوات الله عليهم فإنها ستبقى بترية إلى زمن الظهور الشريف، فإن الرايات البترية ستخرج من النجف بقيادة جميع مراجع النجف، لا يستثنى منهم أحد في الروايات، بقيادة جميع مراجع النجف لحرب صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. إذا أردتم التفاصيل عودوا إلى الحلقات المتقدمة في هذا البرنامج بخصوص هذه الموضوعات، وعودوا كذلك إلى حلقات مفصلة في برنامج الأمان، الأمان يا صاحب الزمان في الشاشة الإبليسية. لا أريد أن أطيل الحديث في هذه الجهات وأذهب إلى السؤال الثاني. يبدو أن السؤال الثالث سأتركه إلى حلقة يوم غد. السؤال الثاني، السائل يسأل، وفي الحقيقة هي سائلة، الأخت الفاضلة تسأل: هل هناك في ثقافة العترة الطاهرة من برنامج للسير والسلوك وتهذيب النفس مثلما هو عند الصوفية عند العرفاء؟ وهل البرنامج الذي عند عرفاء الشيعة في هذا الخصوص هو برنامج مأخوذ من العترة الطاهرة؟ سأجيب إجابة وجيزة مختصرة. برامج الصوفية من النواصب أو من الشيعة، برامج العرفانيين من النواصب أو من الشيعة، لا علاقة لها ببرنامج السير والسلوك والتهذيب عند العترة الطاهرة. هذا موضوع أجنبي عن هذا الموضوع. أما هل هناك من برنامج في أجواء ثقافة العترة الطاهرة؟ نعم، هناك برنامج ذهبي. لو وجدت فرصة فإنني سأطرح هذا البرنامج. منذ زمن بعيد وأنا أبحث عن وقت مناسب كي أحدثكم بمثل هذا الموضوع، لكنني ما وجدت وقتا مناسبا لذلك، وصدقوني وأقول للأخت الفاضلة صاحبة السؤال: صدقيني فإنك ستجدين عجبا عجابا في برنامج العترة الطاهرة. هو موجود في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وفي أحاديثهم المفهمة بتفهيمهم، هو موجود في طوايا أدعيتهم وزياراتهم الشريفة. مثلما استخرجت لكم مضامين شؤون عقيدة التوحيد من قرآنهم وحديثهم، فإنني إذا ما سنحت لي فرصة سأستخرج برنامج السير والسلوك والتهذيب من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم وأدعيتهم وزياراتهم بحسب قواعد تفهيمهم صلوات الله عليه. هناك برنامج ذهبي من الطراز الأول، لكننا ماذا نصنع لهذه الحوزة الضالة الخرقاء؟ جاءونا بمناهج أعداء الله، كتب الأخلاق والتهذيب عندنا منقولة من مدارس النواصب، صدقوني ما عندنا كتاب واحد في السير والسلوك وفي تهذيب النفس قد ألف وفقا لمنهج العترة الطاهرة. أنا أقول لكم هذا عن خبرة طويلة وعميقة، لأنني مطلع على كل الكتب التي ألفت في هذا المضمار. صدقوني ما تركت كتابا في الأخلاق والإرشاد وتربية النفس وفي برامج السير والسلوك في كل ما يرتبط بالتصوف العملي بالعرفان العملي في دائرة الأذكار والأوراد والرياضات. إنني أمتلك اطلاعا واسعا في هذه الأجواء لأنني في يوم ما كنت جزءا منها. ما أنا جربت كل شيء حتى وصلت إلى النتيجة التي أضعها بين أيديكم. صدقوني لقد خضت في هذا المجال خوضا عميقا وعميقا جدا. ما وجدت في المكتبة الشيعية كتابا في هذه الأجواء ينمى إلى ثقافة العترة الطاهرة الأصيلة. هذا هو الذي فعلوه بنا سباريت حوزة الطوسي، دمرونا دمرونا. ماذا أقول عنهم وماذا أقول لكم؟ الحكاية طويلة طويلة والرزية عظيمة عظيمة، مصيبتنا عميقة عميقة. السؤال الثالث سأتركه إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. قبل أن أودعكم أذهب بكم إلى تذكرة البرنامج. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا كنتم راغبين في إمامكم، نلتقي غدا في الجزء الثاني من نهاية مطافنا هذا على مودة القيمة والقائم صلوات الله عليهما. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.